بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في باب ذكر بعض ما خطأ فيه بعض أهل العلم بعضا، وهو ابن عبد البر رحمه الله يدلل بهذا على أن الاختلاف منه خطأ وصواب، وأنه يجب على الإنسان أن يأخذ بالصواب وأن يترك الخطأ. ثم استدل على ذلك بأدلة، منها أنه قد ورد كثيرا أن من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من خطأ بعضا ورد قوله، ولو كان الاختلاف كله صوابا لما صدر منهم ذلك. أيضا مما استدل به أن بعضهم رجع إلى قول بعض كان يقول بقول، فلما أنكره عليه بعضهم أو بين له رجع إلى قوله، وهذا يدل أن القول الذي كان عليه أولا خطأ ثم رجع إلى الصواب أي فيما يراه، فهذا يبين أن الاختلاف منه خطأ ومنه صواب، ولا يزال في سياق ذكر الأمثلة على ذلك رجوع بعضهم إلى قول بعض. فنواصل نقرأ كلامه. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد، مما في خلاف متدافع يدفع بعضه بعضا هو وجه واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضاياهم وفتاواهم. والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله، يقول حتى النظر أي التأمل فيه والنظر يمتنع فيه أن يكون الشيء وضده كله صواب. ولقد أحسن القائل: إثبات ضدين معا في حالي أقبح ما يأتي من المحالي. ومن تدبر رجوع عمر رضي الله عنه إلى قول معاذ في المرأة الحامل وقوله لولا معاذ هلك عمر علم صحة ما قلنا، هذه قصة معاذ مع عمر عند عبد الرزاق، أن امرأة غاب عنها زوجها سنتين فجاء زوجها وهي حبلى، فهم عمر أن يرجمها، فقال له معاذ رضي الله عنه: قال يا أمير المؤمنين، إن يكن لك سبيل عليها فليس لك سبيل على ما في بطنها، فدعها حتى تلد ثم ارجمها. فتركها عمر، فخرج الغلام الذي ولدته وقد نبتت ثناياه أي أسنانه، وكان أشبه ما يكون بزوجها. فقال عمر: لولا معاذ هلك عمر، أي أنها حملت به سنتين وأكثر، خرج وله أسنان. ولكن هذه القصة في مصنف عبد الرزاق من طريق أشياخ عن عمر، فيها رواه مبهمون. قال: وكذلك رجع عثمان في مثلها إلى قول ابن عباس. نعم، في المرأة التي كان عثمان يريد أن يرجمها التي ولدت لستة أشهر، أن عثمان رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر بعد زواجها، فأمر عثمان برجمها، فقال له ابن عباس: ليس عليها ذلك، إن الله تعالى قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال في آية أخرى: وفصاله في عامين، والعامان 24 شهرا، بقي 6 أشهر هي مدة الحمل. قال: فإذا أتم الرضاع فالحمل 6 أشهر. فترك عثمان رجمها ورجع إلى قول ابن عباس. ابن عبد البر سيذكر هذا وأمثاله الآن عدة آثار، يدلل بهذا أنه لو كان الاختلاف كله صوابا لما رجع بعضهم إلى قول بعض، ولا رأى بعضهم أن ما هو عليه هو الصواب وكله صواب، لكن رجوع بعضهم إلى بعض إلى قول بعض يدل أن الصواب مع بعضهم. قال: وروي أنه رجع في مثلها إلى قول علي، أي عثمان رجع إلى قول علي، يا هذا عن علي يا عن عثمان، أيضا عن ابن عباس. نعم، جاء أنه رجع إلى قول ابن عباس وهو صحيح، رجع عبد الرزاق وغيره، وجاء أيضا أنه رجع إلى قول علي وهو أيضا صحيح عند عبد الرزاق وغيره، فمحتمل أن ابن عباس وعليا كلاهما قال هذا الكلام فرجع إليه عثمان، أو أن عليا وابن عباس تشاوروا في الأمر، تذاكروا هذا الأمر ثم دخلوا على عثمان فكلموه. قال: وروي أن عمر إنما رجع فيها إلى قول علي، وليس كذلك، إنما رجع إلى قول معاذ في التي أراد رجمها حاملا، فقال له معاذ: ليس لك على ما في بطنها سبيل. ورجع إلى قول علي رضي الله عنه في التي وضعت لستة أشهر، سيذكره بطوله. وروى قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه أنه رفع إلى عمر رضي الله عنه امرأة ولدت لستة أشهر، فهم عمر برجمها، فقال له علي رضي الله عنه: ليس ذلك لك. قال الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا، لا رجم عليها، فخلى عمر عنها فولدت مرة أخرى لذلك الحد، أي لستة أشهر. ذكره عفان عن يزيد ابن زريع عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة، والأول أصح أن هذه القصة مع عثمان رضي الله عنه. ولو كان هذا حصل لعمر واشتهر لما خفي على عثمان ولما تكرر فعله فيه. قال: ورجع عثمان عن حجبه الأخ بالجد إلى قول علي رضي الله عنه، هي قول علي في تشريك الإخوة مع الجد، وهي مسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم، هل يرث الإخوة مع وجود الجد أو لا يرثون؟ فكان عثمان يقول إن الجد يحجب الإخوة ولا يرثون مع وجود الجد شيئا، لأن الجد أب. ثم رجع إلى قول علي أن الإخوة يشاركون الجد في الميراث. قال: ورجع عمر وابن مسعود عن مقاسمة الجد إلى السدس إلى قول زيد في مقاسمته إلى الثلث، كل هذا في ميراث مع الإخوة. ورجع علي رضي الله عنه عن موافقته عمر في عتق أمهات الأولاد، أي أن أمه الولد تعتق تصير حرة. وقال له عبيد السلماني: رأيك مع عمر أحب إلي من رأيك وحدك. وتمادى علي على ذلك فأرقهن. ورجع ابن عمر إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما في من توالى عليه رمضانان، في من أفطر في رمضان الأول ثم جاء رمضان الثاني وأفطر فيه ولم يصم، فكان ابن عمر يقول عليه بدنتان ناقتان، فقال ابن عباس: ما شأن الناقتين ها هنا عليه صيام شهرين وإطعام 60 مسكينا؟ كذا قال ابن عباس وصح عنه ذلك، كان يرى هذا المذهب. قال: وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: ردوا الجهالات إلى السنة. وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق، فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. والشاهد منه ظاهر، عمر يوصي أبا موسى أنه إذا ظهر له قول كان قال قبله قولا بخلافه يرجع إلى الصواب، فكل هذا يدل أن الاختلاف منه خطأ ومنه صواب. وروي عن مطر بن الشخير أنه قال: لو كانت الأهواء كلها واحدا لقال القائل لعل الحق فيه، فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق، أي أن الحق واحد ولا يتعدد لا يتفرق. وعن مجاهد: ولا يزالون مختلفين قال أهل الباطل إلا من رحم ربك قال أهل الحق ليس بينهم اختلاف. هذا صحيح عن مجاهد عند الطبري وغيره. وهو تفسير جيد للآية، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، أي أهل الباطل، إلا من رحم ربك أي أهل الحق ليس بينهم اختلاف، ولذلك خلقهم، خلقهم ليجتمع أهل الحق على الحق وليتفرق أهل الباطل في باطلهم. وقال أشهب: سمعت مالك رحمه الله يقول: ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد. قال أشهب: وبه يقول الليث. قال أبو عمر: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. قال المزني: يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدوا في الحادثة فقال أحدهما أو العالمين، وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة فقال أحدهما حلال وقال الآخر حرام، فقد أدى كل واحد منهما جهده وما كلف، وهو في اجتهاده مصيب الحق. أبأصل قلت هذا أم بقياس؟ فيقول لهذا القائل بأصل معنى دليل، الأصل هو الدليل، أبدليل قلت هذا أم بقياس؟ فإن قال بأصل قيل له كيف يكون أصلا والكتاب أصل ينفي الخلاف، وإن قيل بقياس قيل له كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف؟ هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم. ويقال له أليس إذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى واحد فأحله أحدهما وحرمه الآخر، وفي كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر، أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر ويبطل الحكم به؟ فإذا خفي الدليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف، فإذا قال نعم ولا بد من نعم وإلا خالف جماعة العلماء. قيل له فلما لم تصنع هذا برأي العالمين المختلفين فتثبت منهما ما أثبته الدليل وتبطل ما أبطله الدليل؟ هذه محاجة من المزني صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وتلميذه، فكان الإمام الشافعي قوي الحجة في ذلك وهذا تلميذه، فيما إذا اختلف عالمان في حادثة حدثت فقال أحدهما حلال وقال الآخر حرام، فيجب طلب الدليل الذي يبين أن أحدهما هو الصواب. قال أبو عمر ما ألزمه المزني عندي لازم، فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله، لأنه يقال إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله، وهذه نصيحة، أن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله. لا تتكثر بشيء هو لغيرك وتظهر أنك أنت صاحبه. قال وهذا باب يتسع فيه القول، وقد جمع الفقهاء من أهل النظر في هذا وطولوا، وفيما لوحنا مقنع ونصاب كاف لمن فهمه وأنصف نفسه ولم يخادعها بتقليد الرجال، أي أن الاختلاف منه خطأ ومنه صواب، وإذا كان كذلك وجب أخذ الصواب وترك الخطأ، سواء كان الاختلاف في عقيدة. أهل البدع خالفوا أهل السنة، أو كان الاختلاف في مسائل فقهية، أي الاختلاف المتدافع بخلاف اختلاف التنوع، أو كان في غير ذلك من أبواب العلم والدين. الاختلاف المتدافع الذي يدفع بعضه بعضا لا بد أن يكون أحد القولين صوابا والآخر خطأ، ولا يمكن أن يكون الجميع صوابا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد ابن بشر قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال سمعت سحنون يقول قال ابن القاسم من صلى خلف أهل الأهواء يعيد في الوقت. قلت لسحنون ما تقول أنت؟ قال أقول إن الإعادة ضعيفة. قلت له إن أصبغ ابن الفرج يقول يعيد أبدا في الوقت وبعده إذا صلى خلف أحد من أهل الأهواء والبدع. قال سحنون لقد جاء من رأى الإعادة عليهم في الوقت وبعده ببدعة أشد من بدعة صاحب البدعة. وعلى كل فلا تعاد الصلاة خلف صاحب بدعة إلا إذا كانت بدعة مكفرة. وأما القول بأنها تعاد مطلقا فهذا ضعيف كما قال سحنون، إعادة ضعيفة، هذا قول ضعيف الذي يقول يعيد في ما دام الوقت باقيا. فقيل له إن ناسا يقولون يعيد في الوقت وبعد خروج الوقت، قال هذا القول بدعة أشد من بدعة صاحب البدعة الذي يقول يعيد الصلاة خلفه. ولا سيما إذا كان الإمام من الأمراء فإن هدي السلف هو الصلاة خلفه وإن كان على بدعة لا تبلغ حد الكفر. قال أبو عمر لأصحابنا من رد بعضهم لقول بعض بدليل وبغير دليل شيء لا يكاد يحصى كثرة، أي المالكية، لأصحابنا أي المالكية، فإن ابن القاسم وسحنون كلهم من المالكية وقد رد بعضهم قول بعض. قال من رد بعضهم لقول بعض بدليل وبغير دليل شيء لا يكاد يحصى كثرة، ولو تقصيته لقام منه كتاب كبير أكبر من كتابنا هذا، ولكني رأيت القصد إلى ما يلزم أولى وأوجب، فاقتصرنا على الحجة عندنا، وبالله عصمتنا وتوفيقنا، وهو نعم المولى ونعم المستعان. إذن هذا الجزء الثاني من هذا الباب، والجزء الأول بيان تخطئة بعضهم لبعض ورجوع بعضهم إلى قول بعض، ثم ذكر معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم. سبق معنا أن هذا الحديث موضوع أصحابي كالنجوم، بأيهم اهتديتم اقتديتم. وقال المزني رحمه الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم، قال إن صح هذا الخبر فمعناه فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليه، أي فيما نقلوا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا به عليه، كلهم يؤخذ قوله، فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء به، لا يجوز عندي غير هذا. وأما ما قالوا فيه برأيهم فلو كانوا عند أنفسهم كذلك ما خطأ بعضهم بعضا، ولا أنكر بعضهم على بعض، ولا رجع منهم أحد إلى قول صاحبه فتدبر. على كل الحديث موضوع فلا يحتاج إلى هذا التوجيه، المزني وجهه بتوجيه جيد لو صح معنى أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم، أي فيما نقلوه في الشيء الذي ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأي شيء أخذتم بقول أحد منهم فهو هدى، لأنهم جميعا ثقات صادقون عدول مقبول الرواية. وأما ما قالوا فيه برأيهم واجتهادهم فليس كذلك، لا يدخل في هذا الحديث، والحديث يقال فيه حديث شديد الضعف، موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى مثل هذا التوجيه. أخبرنا محمد بن إبراهيم ابن سعيد قراءة مني عليه أن محمد بن أحمد ابن يحيى حدثهم قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أيوب الرقي قال قال لنا أبو بكر أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق سألتم عما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مما في أيدي العامة يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثل أصحابي مثل النجوم أو أصحابي كالنجوم فأيها اقتدوا اهتدوا فقال هذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عبد الرحيم ابن زيد العمي وهو ممن يروي الموضوعات مفروض كذبه ابن معين وغيره عن أبي عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما روى عبد الرحيم عن أبي عن ابن عمر وأسقط سعيد بن المسيب بينهما وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم بن زيد لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه والكلام أيضا منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي فعضوا عليها بالنواجذ وهذا الحديث حديث ثابت حديث الأرباب المسارية وهذا الكلام يعارض حديث عبد الرحيم لو ثبت فكيف ولم يثبت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه والله أعلم هذا آخر كلام البزار من أول من سئل عن الحديث قال لنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق فبين لهم ضعف هذا الحديث قال أبو عمر قد روى أبو شهاب الحناط عن حمزة الجزيري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم حمزة الجزري هو النصيبي كان وضاعا للحديث حمزة الجزري النصيبي وضاع وهذا إسناد لا يصح ولا يرويه عن نافع من يحتج به وليس كلام البزار بصحيح على كل حال لأن الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منفردين إنما هو لمن جهل ما يسأل عنه ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له ولم يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأولوا تأويلا سائغا جائزا ممكنا في الأصول على كل الحديث ضعيف لا يحتاج إلى هذا التأويل حتى من جاء بعد الصحابة فقول بأيهم اهتديتم اقتديتم حتى من جاء بعد الصحابة لا يصح حمله عليهم كما قال ابن عبد البر قال إنما هو لمن جهل ما يسأل عنه ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له ولم يأمر أي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابا أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأولوا تأويلا سائغا جائزا ممكنا في الأصول قال وإنما كل واحد منهم نجم جائز أن يقتدي به العامي الجاهل بمعنى ما يحتاج إليه من دينه وكذلك سائر العلماء مع العامة والله أعلم وقد روي في هذا الحديث إسناد غير ما ذكر البزار كلام البزار كلام قوي وأن هذا الحديث حديث ضعيف رواه عبد الرحيم بن زيد العمي وهو الضاع للحديث ويعارض حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد بن أحمد قال حدثنا علي بن عمر قال حدثنا القاضي أحمد بن كامل قال حدثنا عبد الله ابن روح قال حدثنا سلام ابن سليم سلام بن سليم ويقال له سليمان الطويل سلام بن سليم الطويل أيضا متروك كذاب يروي الموضوعات. قال حدثنا الحارث ابن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. قال أبو عمر هذا إسناد لا تقوم به الحجة لأن الحارث ابن غصين مجهول. نعم مجهول الحارث ابن غصين ولكن ليس هو العلة الأشد في الحديث، أشد منه ضعفا سلام بن سليم. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا سعيد ابن عامر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سنده صحيح. قبل هذا على ماذا حمل الحديث؟ عندنا ثلاثة محامل أصحابي في النجوم: محمل المزني ومحمل البزار والمحمل الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر. فما حاصلها؟ ها من يجيب كثرة القراءة؟ على ماذا حمله المزني هذا الحديث أصحابي كالنجوم؟ ها أي فيما نقلوه فيما رووه، فبأي رواية أخذنا فنكون ماذا؟ مهتدين، لأن الكل عدل صادق، وإذا نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم صادقون. ابن عبد البر على ماذا حمله؟ ها؟ لا، ابن عبد البر الذي آخر قول، القول الثالث، ها؟ على من بعد الصحابة، على العامي الجاهل الذي يأتي بعد الصحابة. قال العامي الجاهل المقلد له أن يقلد أي واحد من الصحابة، لأن كل واحد منهم نجم يهتدى به. قال ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقليد بعضهم بعضا، لكن هذا في حق من يأتي بعدهم الذي يكون جاهلا عاميا لا يستطيع الاجتهاد ومعرفة الصواب. المحمل الثالث محمل البزار ماذا قال فيه؟ ها؟ أن الحديث ضعيف لا يعتمد عليه فلا يحتاج إلى تأويل أو إلى توجيه. فهذه هذا ما بوب عليه ابن عبد البر معنى حديث أصحابي كالنجوم. فمنهم من حمله كما سبق أن المراد فيما نقلوه ورووه، ومنهم من حمل على من جاء بعد الصحابة من الجهال الذين لا يسعهم إلا التقليد. ومن أهل العلم هو قول الإمام البزار إمام من أئمة الحديث أن هذا الحديث ضعيف لا يعتمد عليه، فلا نحتاج إلى مثل هذه التوجيهات إلا إذا صح الحديث. وهذا القول أصح الأقوال أن الحديث كل طرقه فيها متروك أو كذاب. ثم ذكر بعده آثارا تبين أن الواجب هو الأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كل عالم مهما بلغ علمه يؤخذ من قوله ويرد. فإذا كان كذلك معنى أنه منه ما هو خطأ منه ما هو صواب. فالعالم مهما بلغ علمه لا يجوز أن يعتقد إنسان أن كل ما يقول فهو حق وصواب، هذا ليس إلا للأنبياء، كل ما يقولونه حق وصواب مهما بلغ علمه العالم، مهما وصل إليه من العلم فيصيب ويخطئ. نعيد الأثر الذي كنا قرأناه عن الحكم بن عتيبة، قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا خلف ابن القاسم قال حدثنا ابن أبي العقب بدمشق قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ليس أحد من خلق الله إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن ابن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال سمعت سفيان يحدث عن عبد الكريم، وهو الجزري عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة، عن مجاهد أنه قال ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك. قال وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك. وأخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك. هذه كلها أسانيد صحيحة عن مجاهد. قال أبو عمر وافق الحسن الزعفراني ويونس بن عبد الأعلى ابن وهب في إسناد هذا الحديث وخالفهم ابن أبي عمر جعله عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والجماعة جعلوا عن عبد الكريم عن مجاهد. وكلا الحديثين صحيح إن شاء الله، وجائز أن يكون عند ابن عيينة هذا الحديث عن عبد الكريم الجزري وابن أبي نجيح جميعا عن مجاهد عن جائز فإن سفيان حافظ. قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الغلابي قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. سنده صحيح. وذكره الطبري عن أحمد بن إبراهيم عن غسان بن المفضل قال أخبرني خالد بن الحارث قال لي سليمان التيمي إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال أبو عمر هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله، أي أن من أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. كل هذا يدلل ابن عبد البر به على أن الاختلاف خطأ وصواب، لأن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك، ولو كان الاختلاف كله صوابا لما ترك من قول أحد شيئا. وهكذا إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. نعم بعض العلماء رخص في أشياء والصواب مع من منع. قد وجد بعض اجتهاد للعلماء، منهم من رخص المعازف والملاهي، وقال بعض العلماء رخص شرب النبيذ حتى ولو أسكر، ومنهم من رخص بغير ذلك. فلو عمل الإنسان بهذه الرخص لاجتمع فيه من الشر شيء كثير. ولذا قال بعضهم أيضا: من تتبع رخص العلماء تزندق، كأثر سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. فيأخذ رخصة هذا العالم في شيء ورخصة هذا العالم في شيء، فيجمع المحرمات، وذاك العالم مأجور على اجتهاده، معذور على خطأه، وأنت آثم إذا أخذته اتباعا للهوى. فلا ينفع أن الإنسان يأخذ الشيء المحرم أو الذي فيه مخالفه يقول هذا قد قال به فلان، أو كان رأي فلان على هذا القول. بهذا تم هذا الباب، وقد أثراه ابن عبد البر رحمه الله جدا، إلا أنه مشعب ويحتاج تلخيص. أخ يقول: حصلت على عملة ذهبية قديمة، فجاء من يريد شراءها مني وعرض علي أن يشتري مني الجرام بقيمة 5 جرامات من الذهب الجديد، هل هذا البيع صحيح؟ إذا كان سيشتريه بمال مال نقدي فهذا جائز، مثلا قيمة الجرام 1000 على سبيل المثال الذي هو مصنف، يقول بعني الجرام من هذا 5000، هذا صحيح. وأما إذا كان يشتري الجرام 5 جرامات من الذهب فلا يصح ذلك، فإنه اختلف هنا الصنف، إذا باعه بمال يشتري بما شاء، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخ يقول: امرأة أسقطت ما في بطنها، فهل الدم الذي يخرج بعد السقط يكون دم حيض أو ليس كذلك؟ وكيف تعمل بالصلاة في هذه المدة التي يخرج فيها الدم، مع العلم أن هذا السقط لم ينفق فيه الروح؟ إذا كان هذا السقط خرج بعد 80 يوما فإنها تترك الصلاة، فإنه بعد 80 يوما يبدأ في خلق الإنسان، كما جاء في الحديث أنه يكون أربعين يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة أي قطعة دم، وبعد مضي 40 ثانية يبدأ اللحم ويبدأ يكون على شكل إنسان. فإذا أسقطت بعد مضي 40 الثانية أي بعد مضي 80 يوما وقد خرج في هيئة الإنسان ولو كان صغيرا، ورب سقط يكون مثل الأصبع، يخرج مثل الأصبع، فإنها تترك الصلاة، وهذا الدم الذي يخرج منها دم نفاس. وأما إذا كان قبل ذلك ما زال في طور النطفة أو المضغة الدم فلا تترك الصلاة، وهذا دم كدم الاستحاضة، دم فاسد، فإنه ليس هذا بنفاس، فهو دم فاسد، فإن هذا ليس بإنسان، بل هو دم مضغة أو علقة من الدم خرج، والدم الفاسد الذي هو الاستحاضة لا يؤثر على صحة الصلاة، تصلي فيه. أخ يقول: والدي متزوج بامرأتين، فإذا طلق إحداهما هل تكون محرما لي بعد طلاقه؟ نعم محرما له. زوجة أبيك إذا طلقها أبوك فهي لا تزال محرما لك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.